بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الآيات وجعل بين يدي الساعة كثيرا من العلامات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضع له من في الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شمس المنارات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما دامت الكلمات. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم مجددًا في سلسلة اقتربت الساعة، لقاءات نعيشها مع علامات الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم السعادة عند قيام الساعة. تكلمنا إخواني الأحبة في اللقاء الماضي حول العلامات المتعلقة بالرسالة، حول العلامات المتعلقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا على ذلك ثلاثة علامات: الأولى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية انشقاق القمر، والثالثة موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نعيش مع العلامات المتعلقة بالعلم، هذه الفضيلة المباركة وهذه العبادة العظيمة. وهناك خمس علامات متعلقة بالعلم. العلامة الأولى أخذ الأجر على قراءة القرآن، أخذ الأجر على قراءة القرآن. والعلامة الثانية ظهور القلم، والعلامة الثالثة قبض العلم وظهور الجهل، والعلامة الرابعة كثرة الخطباء وقلة العلماء، والعلامة الخامسة أخذ العلم عند الأصاغر. هذه خمس علامات متعلقة بالعلم. أولاها أخذ الأجر على قراءة القرآن، أن يتاجر بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن يراد منه المال، أن يراد منه السمعة، أن يراد منه الرياء، أن يراد منه المباهاة، أن يراد منه الدنيا. ولذلك جاء في حديث جابر ابن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا بأناس يقرؤون القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله، اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله، فإنه يأتي أقوام يقيمون القرآن إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وجاء أيضا في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه مر على قارئ للقرآن يقرأ القرآن، فلما انتهى من القرآن سأل الناس الأجر على قراءة القرآن فاسترجع، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل به الله، فإنه يجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. علامة عظيمة من علامات الساعة، وقد ظهرت في هذا العصر، أن يقرأ الإنسان القرآن مريدا بذلك الدنيا، مريدا بذلك الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول: اقرأوا القرآن ابتغوا به وجه الله، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أعظم الإخلاص، شرط من شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. فيحقق الإنسان الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن حتى لا يزج في نار جهنم على وجهه يوم القيامة، كما سيفعل بأرباب عبادات ما أرادوا بها إلا الثناء من الناس، وما أرادوا بها إلا الدنيا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيء ناس يقيمون القرآن إقامة القدح، القدح السهام، صاحب السهم قبل أن يرمي بالسهم يعد السهم إعدادا جيدا، وكذلك هذا القارئ يعد قراءته قراءة جيدة في الألفاظ وفي الأحكام وفي القواعد وفي المخارج. ما يريد بذلك إلا الشهرة، ما يريد بذلك إلا الدنيا، ما يريد بذلك إلا الرتب الدنيوية، ما يريد بذلك إلا الأموال، ما يريد بذلك إلا المناصب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعجلون أن يريدون ثواب في الدنيا، يريدون الأجر في الدنيا، قدموا الدنيا على الآخرة، استحبوا العاجلة على الآجلة، قدموا الدنيا على الآخرة، يريدون الثواب في هذه الدنيا، يريدون الأجر من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعجلون ولا يتأجلون، يعني ما ينتظرون الثواب حتى ينالوه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما يتعجلون يريدون هذا الثواب في هذه الدنيا. وفي حديث عمران ابن حصين لما مر على هذا القارئ، فلما رأى هذا القارئ انتهى من القراءة وسأل الناس الأجر على هذه القراءة استرجع، لأنه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أناس يقرؤون القرآن لأجل الناس، لأجل الأجر، لأجل المال، فاسترجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم القرآن فاسألوا به الله، فاسألوا به الله. يقرأ الإنسان القرآن ويسأل الله سبحانه وتعالى، لأن حال قارئ القرآن في عبادة، في عبادة، وهذه التي يسميها العلماء دعاء العبادة، دعاء العبادة. هو يقرأ القرآن ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الجنة، وأن لا يجعله من أهل النار، ولا يكون من الصنف الثاني الذي يقرأ القرآن ويسأل الناس. يقرأ القرآن لحظوظ الدنيا، يقرأ القرآن لأجل أن ينال منفعة من المنافع الدنيوية. هذه علامة من علامات الساعة، تباهى كثير من الناس وقرأوا القرآن لأجل الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، ينالون نصيبهم في الدنيا لكنهم يحرمون نصيبهم في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما العلامة الثانية إخواني الأحبة من العلامات المتعلقة بالعلم، ظهور القلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم 7 علامات، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها ظهور القلم. ظهور القلم، ما معنى ظهور القلم؟ قال العلماء: ظهور القلم هي ظهور آلات الكتابة، آلات الكتابة، ظهور الكتب، ظهور الصحف، ظهور المجلات، ظهور الجرائد وغيرها. فقد كثرت في هذا العصر، كثرت الكتب وكثرت آلات الطباعة وكثر ما يدل على ظهور القلم، لكن المستفيد من العلم قليل، المستفيد من العلم قليل، المستفيد من العلم الشرعي قليل، قليل. بعض الناس تجده يعكف على العلوم الدنيوية التي لا طائل وراءها، وإذا رأى الإنسان يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى أو يقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذه؟ هذه رجعية، تقرأ الكتب الصفراء، تتأخر، ترجع إلى الوراء. نقول: لا، هذه صلة بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلة بالسنة، صلة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة الثانية من العلامات المتعلقة بالعلم. أما العلامة الثالثة إخواني الأحبة من العلامات المتعلقة بالعلم، هو قبض العلم وظهور الجهل، وظهور الجهل. جاء ذلك في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي وائل قال: كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن بين يدي الساعة قبض العلم وظهور الجهل، وظهور الجهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم أياما يقبض فيه العلم ويظهر فيه الجهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: ويل للعرب من شر قد اقترب، قال: يقبض العلم ويكثر الهرج، الهرج يعني القتل، وسوف يأتينا إن شاء الله في العلامات القادمة. فهذه العلامة وهذه الأحاديث تدل من النبي صلى الله عليه وسلم بقبض العلم، ذهاب العلم، وانتشار الجهل بين الناس. وألم يظهر هذا؟ بلى، قد ظهر ذلك في أزمان قديمة، ظهر هذا الأمر. الإمام الذهبي رحمه الله لما تكلم على هذه الأحاديث قال: القليل من القليل من لديه من هذا العلم. الإمام الذهبي رحمه الله يقول هذا الكلام في زمانه، فماذا نقول نحن في زماننا؟ إخواني الأحبة، يهمنا في هذه العلامة أن نعلم كيف يقبض العلم، كيف يذهب العلم، هل ينزع هذا العلم من الناس نزعا، أم كيف يذهب العلم من الناس؟ يذهب العلم بأحد أمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول عدم العمل وعدم تطبيق هذا العلم، وهذه هي البلية المنتشرة اليوم بين الناس. الناس اليوم، أغلب الناس ربما يعرفون الأحكام لكن لا يطبقون هذه الأحكام. ولذلك جاء في الحديث العظيم في حديث الزياد بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ثم قال: ذاك في أواني ذهاب العلم. فقال زياد بن لبيد للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا إلى قيام الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، ظننتك من أفقه رجل بالمدينة. قال: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون بشيء منه؟ الله أكبر. إذن العبرة بالتطبيق، العبرة بالتطبيق. كم اليوم يا أخواني من قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ آيات الربا وأن الله سبحانه وتعالى يمحق الربا وهو يذهب ويأخذ الربا؟ كم من إنسان يقرأ آيات تحريم الغناء وهو يسمع إلى الغناء؟ كم من إنسان يقرأ المحرمات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم لا يطبق ذلك، ثم لا يعمل بذلك؟ المشكلة في عدم التطبيق. اليوم الناس يسمعون الخطب، يسمعون المواعظ، يسمعون عن الكبائر، يسمعون عن المحرمات، لكن لا يطبقون ذلك في حياتهم، لا ينتهون عند أمر الله سبحانه وتعالى وعند أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقيقة ذهاب العلم. العلم قد يعلم بين الناس، قد يقال عبر المنابر، قد يقال عبر القنوات، قد يذاع بين الناس، لكن أين التطبيق؟ أين التطبيق من الناس؟ أيضا الصورة الثانية من صور ذهاب العلم قبض العلماء، قبض العلماء. وهذه آفة عظيمة ومصيبة في الدين والدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال العلماء: نقص الأرض من أطرافها قبض العلماء، قبض العلماء. قال شداد بن أوس: ذهاب العلم ذهاب أوعيته، ذهاب أوعيته. ولذلك جاء في الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم، ينتزعه من قلوب الناس، وإنما يقبضه، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا، فظلوا وأضلوا. إن قبض العلماء مؤداه أن يظهر المتعالمون على الساحة، أن يقل العلماء. السنوات الماضية كم فقدت هذه الأمة من الرموز الأعلام لهذه الأمة، كانوا منارات هدى لهذه الأمة، كانوا مرتكزات الفتوى في هذه الأمة. فقد الأمة للعلماء ثلمة في الإسلام، ثلمة في الإسلام كما قال العلماء لا يسدها شيء، لا يسدها شيء. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر الحديث لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويظهر الهرج ويقبض العلم، فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث قال لا يقبض الله العلم بانتزاعه وإنما بقبض العلماء، بقبض العلماء، بذهاب العلماء. قلة العلماء آفة. إخواني الأحبة، إذا قل العلم وكثر الجهل ما المتوقع في الأمة؟ ما المتوقع في الأمة؟ المتوقع أن تنتشر البدع، أن تنتشر الأهواء. كم من البدع التي انتشرت بين الناس، كم من الأهواء التي انتشرت بين الناس، كم من إنسان يعبد الله لكن على غير بصيرة، على غير بصيرة. من آفات قبض العلم أن تنتشر الشهوات والمنكرات، لأن العلم إخواني الأحبة رادع، رادع، كما قال عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. العلم يجعل للإنسان وقاية وحاجز بينه وبين هذه المحرمات. ولذلك إخواني الأحبة الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبض العلم يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنكرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم ويكثر الهرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقبض العلم ويظهر الزنا، يقبض العلم وتظهر الفتن، يقبض العلم ويكثر القتل، وغيرها من الأحاديث التي تبين أن ذهاب العلم فيه البلاء للناس، فيه الشهوات المنتشرة، فيه الشبهات التي تعم بين الناس. هذه العلامة الثالثة من علامات الساعة المتعلقة بالعلم. أما العلامة الرابعة وهي مرتبطة بالعلامة الثالثة هي كثرة الخطباء وقلة العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وليأتي زمان على الناس كثير خطباؤه قليل علماء. هذا بماذا يتأتى؟ يأتي بذهاب العلم، بذهاب العلم. ليس العلم إخواني الأحبة أن يكون الإنسان متكلما فصيحا، لا، العلم أن يكون الإنسان عنده علم آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده العلم بمقاصد الشريعة، عنده العلم بلغة العرب وغيرها من الصفات التي ذكرها أهل العلم في صفات المجتهد وفي صفات العالم. هذه علامة مترتبة على قبض العلم وظهور الجهل. العلامة الخامسة وهي العلامة الأخيرة وهي أيضا مرتبطة بالعلامة الثالثة التماس العلم عند الأصاغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأصاغر. والأصاغر عند العلماء لها تفسيران. التفسير الأول أهل الأهواء، أن يلتمس العلم عند أهل البدع وعند أهل الأهواء كما ذكر ابن المبارك وغيرهم من السلف رحمهم الله. وأما المعنى الثاني فهو أن يطلب العلم عند أناس صغار فعلا في العلم، أنصاف متعلمين عندهم ثقافة علمية، عندهم بضاعة يسيرة، لا، ليست عندهم قوة العلم التي هي من صفات العلماء، ليس عندهم رسوخ العلماء، ليس لديهم صفات العلماء المحققين. إخواني الأحبة، هذه جملة من العلامات العظيمة المتعلقة بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم عن الشهوات والشبهات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.